عن القلب المهابة والوجل، وحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من قلبي لكل من يحمل الأقصى في قلبه. برنامجكم قناديل الأمل اليوم ينطلق معكم ويمضي بكم، وفي كل حلقة من كل أسبوع في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى سنكون سويا، نغرد للأقصى ونترنم بسماع حديث عنه. المسجد الأقصى القدس حاضر كان ولا زال في قلوبنا، في عقولنا، في وجداننا، نعيش معه كل نهار. وفي هذا البرنامج قناديل الأمل سنوقد في كل حلقة ذاك الهاجس المتقد نحوه وإليه، سنوقد مشاعرنا، سنشعل عزائمنا شوقا للمسجد الأقصى. البارحة كنت في زيارة لصديق لي، شاهدت طفلته الصغيرة بنت عمرها قريب من 3 سنوات. قلت لها عمو أنت من أين؟ من أين أنت؟ أنا أعرف أنه من فلسطين وبالتالي بنته من فلسطين. سألتها من أين أنت؟ فقالت أنا من قرية كذا، وسمت اسم القرية. ما قالت أنا من فلسطين فقط، وإنما ذكرت اسم القرية التي هي منها. تلك القرية حسب معلوماتي في التاريخ السياسي لفلسطين أنها مسحت عن بكرة أبيها عام 1948. تقول الطفلة وعمرها 3 سنوات يا عمو أنا من قرية كذا. قلت لها وإيش في تلك القرية؟ قالت في تلك القرية بستان وأشجار الزيتون ومنزل سيدو يعني جدي وفيه فرس أبيض. قلت في نفسي ما دامت هذه الذكرى حاضرة في قلب هذه الطفلة فهناك أناس أشعلوا ذكرى الأقصى ولا زالوا يشعلونه ويحيونه، وبذلك لن يندثر القدس من قلوبنا ولا من عقولنا ولا من خارطة وطننا الحبيب فلسطين، الذي كان ولا زال معيارا لنهوض الأمة أو لانحدارها. كلما كان الأقصى في حوزة الإسلام كان الإسلام في ارتقاء، وكلما خرج الأقصى عن حوزته اتجه ديننا وشعورنا به إلى نوع من الانحدار، ورأينا الأمة في حالة يرثى لها. قناديل الأمل في كل حلقة نستضيف شمسا مشرقة، في كل حلقة نستضيف نجما يشعل قناديلنا، واليوم مع نجم من نجوم الإعلام الدكتور فهد السنيدي. سعدت وشرفت بك، فمرحبا في قناديل الأمل.
أنا بك تشرفت وبالإخوة المشاهدين في كل مكان، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لاختيار أولا هذا الموضوع العظيم وهذه الرسالة الكبرى للقدس، والتي أقول وبكل حرقة أن الإعلام قصر في تقديم شيء لها.
دكتور فهد، حديثك حول الإعلام ماتع لأنك نجم من نجومه وممن يشار إليهم بالبنان في مضماره وفي طريقه وميدانه. لعلي أستأذنك منذ الانطلاقة بأن نأخذ تقرير وتقرير من القدس صور لنا نعيشه سويا، ثم نعود لنبحر معك. إخواني وأخواتي، نشاهد سويا ذاك التقرير.
القدس المدينة التي لا تعرف السكون، تسمو على كل الظنون، يخطب ودها الإعلاميون. ولأنها كذلك كان لابد من تناول القدس من قبل بعض المهتمين الذين أثبتوا جدارتهم في مجال الإعلام والتلفزيون على صعيد العديد من المحافل المحلية والدولية.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم، معكم الآن على الهواء مباشرة من أجل نقل آخر وقائع الأحداث الدائرة في مدينة القدس المحتلة.
يحيى سالم الإعلامي والمذيع الفلسطيني عمل كمذيع أخبار ومقدم برامج مهتمة بالقدس ومراسل العديد من القنوات المهمة. تناول القدس في أهم أعماله وبرامجه، وكان له دور في إبراز معاناة القدس.
كانت إلي تجربة كبيرة ومهمة وطويلة كذلك في موضوع التعامل مع القضايا المتعلقة بمدينة القدس، خاصة مسألة التهويد الحاصلة في مدينة القدس. على أكثر من قناة وعلى أكثر من فضائية سواء كانت فلسطينية أو عربية تحدثت في هذا الموضوع لأهميته وأهمية هذا الموضوع أيضا للشارع العربي والارتباط الإسلامي بين المسلمين ومدينة القدس المحتلة.
سالم يحمل في قلبه أمنيات وطموحات من أجل أن تأخذ القدس موضعها الحقيقي عند المواطن العربي، لأنها بوصلة التحدي، ومن أجلها يقاوم المسلمون بالكلمة والسيف.
الإعلام العربي والإعلام الإسلامي على وجه الخصوص مقصر بشكل كبير بحق مدينة القدس، ولا يعطي القدر والوقت الكافي فيما يخص القضايا المتعلقة بمدينة القدس. في الآونة الأخيرة هناك أصبح عدد أيضا لا بأس به من القنوات الفلسطينية التي تهتم بمدينة القدس، لكن الإعلام الفلسطيني صوته ما زال يشكي همومه لوحده، وبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى صوت عربي، وأن نعطي المزيد أيضا من الجهد ومن الإعداد فيما يخص قضايا مدينة القدس.
دكتور فهد مرحبا بك مجددا من القدس إلى هنا، وحلقتنا اليوم الإعلام وأثره على قضية القدس. كيف ترى الإعلام اليوم؟ كيف يمكن أن تنقلنا نحو إطلالة عليه؟ وهل إعلامنا يخدم بشكل جاد قضية الأقصى؟ وهل القضية حاضرة في الإعلام دكتور فهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا السؤال دعني أقول بأنه محزن. السبب في ذلك أن الدراسات تثبت أننا أبعدنا تماما عن قضية القدس، على الأقل في خدمتها مقارنة بغيرها. هناك استبانات وزعت في عدد من المحافل في بين قوسين عدد من المثقفين في الغرب، وسئلوا عن قضية القدس من خلال رؤيتهم لوسائل الإعلام الغربية، ففوجئ المتلقي أن مستوى تعاطفهم مع الكيان الصهيوني عالي جدا، بينما تعاطفهم مع العرب منخفض تماما. السبب أنهم يرون أن العرب في فلسطين إرهابيين وأنهم معتدين، ونسوا قضية وجود اليهود أصلا في هذه البقعة وأنها هي الطارئة. أنا لا ألوم هؤلاء المثقفين ولا ألوم هؤلاء المتلقين، لأنه صنيعة إعلامه. أنا ألوم إعلامنا الذي لم يستطع أن يصل إليهم. مع كل أسف اللوبي الصهيوني لوبي قوي جدا ويمتلك قنوات كبرى. يعني أنت تعرف أن ثاني شخصية مؤثرة في العالم حسب دراسة CIA الأمريكية التي قامت برصد عدد من القنوات في العالم، ثاني شخصية مؤثرة هو صاحب الإمبراطورية الإعلامية الكبرى روبرت مردوخ. هذا يحمل في قلبه هم قضية يعني نصرة قضية الصهاينة وبالذات اليهود.
وضع بين قوسين كلمة يحمل هم من. يعني من لدينا يحمل هم من؟
يعني أشوف القنوات التي نملكها، وأقصد بذلك البلك العربي والخليجي والسعودي على وجه الخصوص. نحن نملك قنوات مؤثرة في العالم، صدقني أنها مؤثرة. الحقيقة نملك قنوات فضائية، صحف. عندما نقوم برصد هذا التأثير نجد أن جله مع الأسف لا يخدم القضية الفلسطينية.
شيء مؤسف.
آخر رصد تم أن عددا من الكتاب في عدد من الصحف يلومون، لاحظ، يلومون إخوانهم في فلسطين لبعض التصرفات ويعطون الحق لليهود في قضية فلسطين. كيف تريد أن تخدم قضية فلسطين وعندنا هذه العقليات الإعلامية التي ما زالت في صف الكيان الصهيوني ضد إخوانها؟ اثنين، عدد كبير من القنوات، وهذه القنوات مؤثرة، مساحة وجود فلسطين فيها بين قوسين الهم اللي عند روبرت مرادوه وغيره تكاد تكون صفر، إنما هي موجودة فقط في حيز الأخبار باعتبارها خبر عارض، وحتى لو فرغت الأخبار منها لاعتبروا أغبياء، كيف يفرغ الأخبار من مثل هذه القضية؟
نعم.
ثالثا البرامج غير المباشرة اللي نسميها غير مباشرة والتي تأثيرها كبير ويمكن إن أذنت نمر عليها بعد قليل،
نعم.
هذه غير موجودة، غير موجودة أبدا في الوسائل الإعلامية إطلاقا، وبالتالي تأثير اللوبي الصهيوني على قضية فلسطين وكسبه للتعاطف الدولي أكبر بكثير من كسبنا نحن لهذه القضية.
أحسنت.
يكاد يكون غائب يا أخي الكريم. تخيل أن إحدى القنوات على سبيل المثال تعرض التوقيتات، توقيت نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس،
مدن العالم،
مدن العالم،
نعم.
ليس فيها فلسطين. إيش هذا؟ ليس فيها فلسطين.
سيدي كريم، هل تعتقد أنه إحنا بحاجة لكم أكثر من التحدث عن قضية الفلسطينية في إعلامنا، أم نحتاج إلى نوعية مختلفة من أسلوب الطرح حتى نصبح أكثر تأثيرا؟ لأنه المشاهد الآن، الشارع بشكل عام، يقولون بالعامية بين قوسين أشغلتونا وأنتم فلسطين، فلسطين، القدس، الأقصى، شوفونا قضية ثانية، شوفونا شغلة ثانية، وكأنه مجرد الحديث عن هذه القضية أصبح مملا. فهل هذا يعود لأنه إحنا مفرطين في الكمية، ولا ما عندنا سالفة في النوعية، ولا إيش القصة بالضبط؟
أنا الحقيقة أنا أقول ليس ثمة إفراط أصلا في الكم. الذين يقولون اسألهم أين هي القنوات، قد لا تخرج عن قناتين ثلاث في حقيقة الأمر، التي يمكن تقول حسب كلامه أنها أفرطت. الحقيقة نحن لم نقدم لا الكم ولا الكيف، وأقصد بذلك الكم الكبير. إذا قلنا 780 قناة عربية على الأقمار الثلاثة المعروفة في آخر إحصائية، 780 منها حوالي 30% اللي تسمى فنية، رقص وأغاني وفيديو كليبات ومسلسلات ومدري إيش، ومنها 20% يمكن تأخذ الحيز العام اللي تسمى وثائقيات وبرامج عامة. البقية لا تقدم شيئا في حقيقة، أدخل فيها الرياضية التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
طيب إذن قد تكون المشكلة هي مشكلة نوعية المشاهد، يعني القنوات والإعلام ماذا يصنع إذا كان المتلقي أصلا ليس على مستوى النضج والرقي
أنه
يستجيب لمثل هذه الرسالة؟
هذه الفكرة في الإعلام مرفوضة تماما، وهي مسألة أن المشاهد عاوز كذا مثل ما يقول، أو المخرج عاوز كذا. الإعلام أثبت بطلان هذه النظرية تماما. أول ما بدأت القنوات الإخبارية الكبرى، يمكن نعم. تتذكر، تعود بذاكرتك، كيف يمكن أن تنجح قناة إخبارية ما فيها مسلسلات ولا مباريات ولا موسيقى؟ وين الناس يبغون هذا؟
وين شريحة المشاهد الجاد إلى هذه الدرجة؟
الناس يبغون، ما يمكن أحد يشوفها. فاستطاعت هذه القنوات أن تخرج هذا الجمهور إلى مصافها، لا أن تنزل إليهم. الحقيقة نحن نعاني أن الإعلام لا يقدم الإعلام الحقيقي الذي يرتقي بالناس، وعندنا مشكلة، الناس يبغون كذا. كنا في دولة خليجية قبل مدة، وكانت إحدى المسؤولات في الإعلام تقول، ترد على الأسئلة ليش الإعلام الخليجي مشغول بالموسيقى والأغاني، قالت والله إحنا أجرينا دراسة عن البرامج الموجودة ولقينا أكبر شريحة للمشاهدة هي البرامج
اللي
أنت لأنك أجريتي عن الموجود، الحقيقة أنت لم تقدمي البرامج الجادة حتى تري. يعني في قناة مشهورة جدا هي أعلى نسب القنوات مشاهدة في الوطن العربي، هذه القناة تقدم مسلسلات وبرامج، تقدم برنامج شهير في المسابقات.
جميل.
هذا البرنامج يعني بغض النظر عن الموافقة والرفض، الحقيقة في مستوى عالي من الثقافة.
نعم.
في دراستهم الأخيرة أثبتوا أن أعلى نسبة مشاهدة لهذا البرنامج، مما يدل على أنك تركت الموسيقى والرقص والغناء والمسلسلات والكلام الفارغ. أحسنت. لأنك أنت من سحب المشاهد.
إذن الحقيقة أنه مش الإعلام هو اللي بيمشي الجمهور كما يعتقد البعض، وإنما الجمهور يمكن أن يفرض نفسه على الإعلام، والإعلام الذي يتناغم مع احتياج الجمهور
سيقدم
الشيء الجديد.
صحيح.
سيدي كريم، الأقصى قضية لابد أن تبقى هاجسا في نفوسنا، لابد أن تبقى حاضرة في قلوبنا، التعلق بها، إحيائها، فهمها، معرفتها، كيف يمكن للإعلام الهادف أن يبذل في ذاك السبيل شيئا يحمل قيمة ويحمل معنى؟
نعم. الحقيقة أنا يعني دائما أنا أقول البرامج تختلف اللي ممكن أن يقدمها الإعلام الهادف. إحنا عندنا برامج خاصة بالأقصى وهذه نادرة جدا.
جميل.
يعني بضرب لك مثال، أول ما بدأت مثلا قناة المجد، قناة الرسالة، كان عندها برنامج متخصص في الأقصى، في برنامج مخصص كل أسبوع نافذة على الأقصى.
جميل.
ثم
ممتاز.
توقف. هذه برامج خاصة فقط بالأقصى. وأنا أعيب أو أعتب على بعض القنوات يعني الإخبارية الشهيرة، عندها مثلا برنامج من واشنطن، وعندها برنامج خاص بحوارات العرب وما أدري إيش، لا يوجد برنامج متخصص في الأقصى.
طيب اسمع لي سؤال بسيط، يعني كان برنامج نافذة على الأقصى ثم توقف، بينما احنا بنشوف برنامج من واشنطن شغال من سنوات لم يتوقف. صحيح. لماذا يتوقف ذاك البرنامج؟ يعني ما في متابعة ولا ما في جديد؟
أنا الحقيقة ما أعرف السبب، أنا أستبعد أن يكون إداري، أستبعد.
نعم
الكلام هذا قديم يعني من 4 أو 5 سنوات، وأستبعد أن يكون الشأن إداري، قد يكون الشأن يعني ضغط سياسي، لأن البرنامج كان يبث من الأردن وقرب إسرائيل، قد يكون، أنا لا أعلم ما السبب الحقيقة الآن، لكني أستبعد. المادة الإعلامية المتعلقة بالقدس مادة ثرية جدا.
أحسنت.
من الممكن أن تخرج منها ليس حلقة ولا 1000 حلقة، آلاف الحلقات.
جميل.
يعني أنا أذكر في بعض المقترحات اللي قدمتها في أحد المؤتمرات المتعلقة بالشأن الإعلامي في خدمة قضية القدس، ما يتعلق فقط بالقضايا المكانية، القضايا الوثائقية الدوكومنتري.
نعم.
إلى الآن لم تخدم. تخيل أن هذه الصورة اللي تخرج لنا وخرجت مثلا في الشارع في
قبة الصخرة وليست.
نعم. هذا التاريخ غير مخدوم، هذا التاريخ الحقيقة غير مخدوم.
نعم.
أقصد التاريخ المكاني الوثائقي، أنت تستطيع أن تقدم في هذا عشرات إن لم يكن مئات الحلقات.
صدق. صحيح.
تمام. خلينا نجي للتاريخ الأساسي للقدس، اللي هو تقديمه على شكل وثائقي، على شكل دراما، على شكل سينمائي، لم يخدم أبدا. وهذا النوع من البرامج، إن أذنت لي، أنا أقسم دائما البرامج إلى برامج مباشرة وبرامج غير مباشرة.
جميل.
في خدمة قضية الأقصى يعني متى ما أردت أن نتحدث عنها، لكن أكمل سؤالك اللي تفضلت به.
نعم.
في البرامج كيف يمكن أن تخدم الأقصى؟ أنا قلت لك في برامج خاصة وهذه نادرة وبعضها توقف.
خليني أتوقف بس عند نقطة مهمة.
تفضل.
أنت ممن يشار لك بالبنان في البرامج الحوارية، وقدمت برامج حوارية رائدة وناجحة. البرامج الحوارية تحديدا نسلط عليها الضوء.
جميل.
كيف يمكن أن تخدم قضية الأقصى؟
طيب، في برامج حوارية زي ما قلت لك متخصصة أيضا بالأقصى، وهذه نادرة جدا. لا أعرف حسب اطلاعي في القنوات الفضائية إلا قلة نادرة جدا مخصصة لها، مثل ما تفضلت في برنامج واشنطن وفي الحوار العرب وفي مدري إيش، لكن ما يوجد برنامج متخصص للأقصى أبدا.
جميل.
هذا حسب اطلاعي.
جميل.
ثانيا، في برامج حوارية عامة مثل برنامجي وغيري وغيري، برامج الشهيرة الكبرى المعروفة،
يسلط الضوء بعض المرات.
بعض المرات يمكن يمر بك كل مثلا خلينا نقول 5 6 حلقات أو 10 حلقات حلقة، لما جاء الهدم خصصت حلقتين أو 3.
طيب هل هو شيء إيجابي أنه إحنا يعني بين الفينة والأخرى نعرج على الأقصى ولا نثقل على الناس؟
أنا أقول لا، في البرامج العامة هذا إيجابي. برنامج عام حواري الناس ينتظرون منها أكثر من قضية، لا يمنع أنك مرة في السنة مرتين في السنة.
طيب كيف كنت تقيم تجاوب المشاهد معك؟ خلنا نعكس الآن أنت شعورك تجاه من يتابع برامجك بشكل عام. أكيد هي كانت متعددة الدرجات من حيث الدسامة، يعني
صحيح.
في برنامج دسم، في برنامج قليل الدسم.
صحيح.
حتى احنا نقيم المشاهد نشوف هل احنا على مستوى عالي من النضج أم أنه المشاهد سطحي إلى حد كبير.
يعني أنا أقدر أقول لك أن تقييم المشاهد من خلال الضيف، وهذا ليس سرا صدقني. يعني أذكر لك قصة طريفة، ثالث حلقة في البرنامج بعد بدايتها ورابع حلقة من البرنامج كانت مع الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وعافاه،
اللهم
كانت عن العدوان على الأمة وبالذات قضية فلسطين.
نعم.
كتابه الوعد الحق، وتكلم عن قضية فلسطين. الحلقة موجودة على اليوتيوب، نسب المشاهدة عالية، قد تربو على المليون نسب المشاهدة.
أحسنت.
بعد هذه الحلقة الحقيقة وجدت الأثر بشكل لا يوصف، بل هناك يعني كانت، وإن كانت دراسات يبسوس أو غيرها لا تدل وليست مؤشرا، لكن لما قدم لقناة المجد نسب المشاهدة كانت عالية بالملايين.
ما شاء الله.
بالملايين في تلك الحلقة.
رائع جدا.
الطلبات عليها عالية. بعدها أيضا قدمت مجموعة من الحلقات، فاستطعت أن أعرف مؤشر المشاهد هو على مدى ما يقدمه الضيف. وهنا أقول، واسمح لي أؤكد على هذه القضية، احرص واحذر وتأكد، وش بعد؟ أطلق كل أفعال التفضيل وكلماتها، ألا تختار لقضية الأقصى إلا المتخصص الذي يشبع هذا الموضوع.
أحسنت.
لأننا بحق القضية في قلب كل مسلم، وكل واحد لما تقول الأقصى والله بيجي وإخواننا واليهود وما يفعلونه، لكن من الجانب العاطفي المتخصص في هذا الموضوع قلة.
أحسنت.
إذا جبت المتخصص صدقني أنه سيؤثر جدا.
دكتور فهد، الإعلام في ظلة الحرب الإعلامية العالمية التي تناصر الطرف الآخر، الاتجاه الصهيوني الذي اعتدى على الأقصى وسلبه وإلى آخره، نجد أنه إعلامنا وكأنه يعاني من غفلة، لا يستطيع على الأقل أن يوجد ما يمكن أن يجذب اهتمام المشاهد. يعني إحنا لا
عندنا ليته غفلة ودنا غفلة.
إحنا نشاهد الآن قدر من الاهتمام الغير عادي ببعض القضايا الترفيهية الرياضية، بعض البرامج الآن اللي تجلب المشاهد لدرجة أن الشوارع تلاحظ أنها أصبحت خاوية من المرة. ليش قالوا في البرنامج الفلاني في التلفزيون؟ أعتقد هذا نوع من الإبداع في الطرح.
صحيح.
طيب إحنا ما عندنا إبداع إلا في الأمور الترفيهية، ما عندنا إبداع في مسألة الأقصى والقضايا الجادة على مستوى الأمة.
أنا لما قلت لك ليتها صدود وليتها الحقيقة، وأنا أقصد هذا، أحيانا ليس فقط صدود بل يكون تأثيرهم سلبي على القضية. وهذا موجود، وأنا عندي رصد لبعض البرامج، أثر بعض البرامج على عدم خدمة القضية الفلسطينية الحقيقة.
هذا شيء مؤسف،
مؤسف جدا.
يعني لو كان الصدود
لكان أولى.
لو كان هناك مسلسل تركي مثلا يمثل في القدس كان شوية يمكن الناس تعرف
القدس
القدس والعالم التاريخي.
خلاف ابن هذال الشاعر الشهير يقول: من دون صهيون بذتنا صهاينا، تكفر بالإسلام وتركب كماينها، الله يا الأنذال يقطع رمسكم عنا، أطمعكم عندنا بانت بواينها. أنا أقول بحق قد لا يضرنا أحيانا بعض الصهاينة، يضرنا ما من يلبسون مثل لبسنا وهم من أبناء جلدتنا. هؤلاء ضروا قضيتنا أيما ضرر، يعني هم بحق من ركبوا الخطاب الصهيوني في وسائل الإعلام مع كل أسف. لكن ما تفضلت به، كيف يمكن أن نبدع؟ كيف يمكن أن نحقق الرؤية الإعلامية الحقيقية؟ أنا أقسم الموضوع إلى قسمين. القسم الأول وهي البرامج المباشرة، وهذه أصبحت يعني مستهلكة.
جميل.
مباشرة عن القضية، نشرة أخبار، وثائقي، تستضيفني، أستضيفك، أستضيف المتخصص ونتحدث عن قضية القدس. قد يكون نسبة الإبداع فيها قليل، لأنها يسمونها في معيارهم اللي هو المباشرة.
أحسنت.
ويدخل من ضمنها الكاريكاتير، مباشر خدمة القدس من خلال الكاريكاتير.
دكتور فهد، سأستأذنك بمداخلة معنا. معنا الأستاذ أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة في فلسطين لشؤون القدس. أحمد الرويضي من رام الله؟
لا، الحقيقة من القدس.
السلام عليكم. من القدس، مرحبا. مرحبا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
تحديدا جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ما شاء الله، نعم المكان الذي أنت فيه ونغبطك عليه، أسعدك الله. تفضل أستاذ أحمد، الإعلام هو حديثنا، وكيف لعب الإعلام دورا مهما في خدمة القدس، أو كيف استخدم الإعلام في الحرب على القدس؟ كيف ترى ذلك أستاذ أحمد من موقعك الحساس وأنت الآن في تلك المنطقة التي بارك الله فيها وحولها؟
يعني دعني أقول لك بشكل صريح وواضح، هناك تقصير الحقيقة إعلامي عربي إسلامي في خصوص قضية القدس وبخصوصا المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي الموضوع بقي فقط في إطار العاطفة، بمعنى التعامل مع هذه القضية بشكل موسمي دون النظر إلى عمق الموضوع وماذا يخطط الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وأذكر هنا بمسألتين أو بأمرين حصلا خلال الفترة الأخيرة ولم نشهد ردة الفعل حتى الإعلامية على هذين الحدثين. الحدث الأول عندما تم عرض الفيلم الدعائي الذي شارك فيه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، والذي ظهر فيه هدم قبة الصخرة المشرفة وظهور الهيكل المزعوم.
حسنت.
لم تكن هناك أي ردة فعل حتى إعلامية عربية تشير إلى خطورة هذا الموضوع وخطورة هذا الفيلم الدعائي، والذي بدأوا عمليا بإجراءات على الأرض من أجل الوصول إلى الهيكل المزعوم. هذا من جانب. الجانب الآخر، منع المرابطين والمرابطات من حلقات العلم صباحا في المسجد الأقصى المبارك، والذي وصل في مرحلة ما إلى ركل أحد أفراد الأمن الإسرائيلي للقرآن الكريم بقدمه، ومن ثم مر هذا الخبر أيضا مرور الكرام ببعض وسائل الإعلام دون أن يلقى ردة فعل تستحق أن تعيد الاعتبار لقضية القدس ولقضية الأقصى. نعم. من هنا نحن ندعو إلى أفلام وثائقية تكشف حقيقة ما الذي يخطط له الاحتلال من جانب، ومن جانب آخر تتحدث عن الرواية الدينية الإسلامية وارتباط الأقصى بعقيدتنا من خلال ذكرى الإسراء، من خلال واقعة الإسراء والمعراج، وهو أقرب نقطة إلى السماء، وبالتالي هي نافذة الأرض إلى السماء حيث منه عرج الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
نحن نفتقر إلى الأفلام الحقيقية التي تبعد عن المنظر الجمالي إلى الحقيقة التاريخية، وهذا مهم جدا الحقيقة التركيز عليه إعلاميا. وطلبنا في عدة مؤتمرات عربية وإسلامية أن يكون هناك أفلام تتحدث عن ذلك، وروايات إلى الأكثر وإلى المجتمع الدولي تتحدث عن هذه الحقيقة، لأنهم بيقدموا رواية دائما ولديهم الموازنات والمصروفات ووسائل النشر وقسم خاص في وزارة الخارجية الإسرائيلية هدفه فقط التركيز على المسجد الأقصى، طبعا بكل مركباته، وأنا أتحدث عن 144 دنم تشمل المسجد القبلي وقبة الصخرة والمآذن والقبب وغيرها.
أستاذ أحمد، يحاولوا أحمد بارك الله فيك، يعني حديثك الحقيقة رائع جدا وفي محله، وحديث مؤلم الحقيقة، يعني يقطع نياط القلب صراحة. أريدك أن تختصر بكلمة أخيرة أستاذ أحمد، مداخلتك الكريمة كلمة توجهها لكل من هو إعلامي ويستمع إليك الآن، ممن يحمل في قلبه قضية الأقصى، ماذا يريد القدس من كل إعلامي مسلم وعربي؟
يعني أولا، يعني حتى أنهي حديث الأول، أنا أقول هم بدأوا أو يركزوا على استخدام مصطلح جبل الهيكل بدل المسجد الأقصى، وذلك في كل الزيارات الرسمية، سواء لاحظنا ذلك في زيارة بابا الفاتيكان إلى القدس عندما أراد أن يزور المسجد الأقصى، كان إصرار من طرفهم على استخدام منطقة جبل الهيكل بدل الحرم الشريف، وتلك قضية عانينا فيها، وللأسف بعض وسائل الإعلام تستخدم هذا المصطلح حتى العربية. وأيضا أثناء الزيارة الذي كان متوقع أن يقوم بها الرئيس الأمريكي ورفضنا أن تتم برعاية إسرائيلية إلا من خلال الأوقاف الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الزيارة بالكامل. على كل، أنا أقول لكم أولا، نحن كمقدسيين مقيمين هنا، نعم، نعدكم بأن نبقى ثابتين في المسجد الأقصى وأن نحافظ عليه بالشكل اللائق والكامل، لكن على المستوى الإعلامي نحن بحاجة إلى أفلام حقيقية تتحدث عن البعد الديني والتاريخي لهذا المكان وقربه من عقيدتنا، وبالتالي باعتباره جزء منها، وبالجانب الآخر كشف حقيقة الذي يخطط له الاحتلال. وعندما يتحدث الآن الاحتلال عن تقسيم المكاني والتقسيم الزماني، يجب أن يفهم المسلم في كل مكان ماذا تعني تقسيم المكان زمانيا، بمعنى أن تصبح فترات مخصصة لدخول اليهود وفترات مخصصة للمسلمين.
طيب، شكرا، شكرا لك أستاذ كريم. الأستاذ أحمد، شكرا لك، بوركت، وأسأل الله عز وجل أن يثبتكم على رباطكم، وأنتم في رباط ولكم أجركم من الله سبحانه وتعالى. موقفنا مخجل عندما نسمع تلك الكلمات المشرقة من نور، تلك النفسية الثابتة الواثقة، موقفنا مخجل الحقيقة، يتضاءل الواحد منا أمام نفسه، لا يعرف كيف يمكن أن يعمل عملا ولو صغيرا ليقف من خلاله في مصاف أولئك الأبطال. شكرا لك مرة أخرى أستاذ أحمد، وأيضا أستاذنك دكتور فهد، أنه نأخذ مداخلة أخرى، هذه المداخلة من غزة. نعم، المداخلة من غزة للأستاذ الأخ الأستاذ عفوا، من المداخل معنا لو تكرمتم؟ نعم، طيب، إذن الاتصال قيد التجهيز الآن. دكتور فهد، كلمات الحقيقة،
صحيح،
يعني نريد أن نسمع تعليق منك عليها.
أشار إلى القضايا الوثائقية، الحقيقة أنا يعني كنت أشرت إليها مرورا سريعا. كلنا يعلم أن بعض البرامج الوثائقية، أدخل في جوجل بس أشهر 10 أفلام وثائقية، ستجد شيء مهول الحقيقة في المتابعة والتأثير الكبير والمصروف عليها. يعني بلانت إيرث الذي أنتجته البي بي سي، وأن تسمع الثواني بالآلاف وكيف كم كاميرا استخدمت، الهدف الذي أوصله بلانت إيرث من خلال هذا التصوير البديع،
أين نحن؟ أين تجار المسلمين؟
يعني جهود احترافية تجعلنا أمامها وكأننا هواة،
ما قدمنا شيء. بس إحنا مع الأسف عندنا جهود احترافية في أشياء أخرى. شوف كم ينفق على تصوير 15 دقيقة وأحيانا 10 دقائق فيديو كليب، تسافر المطربة ولا المطرب 5 دول 6 دول عشان يأخذ في كل دولة لقطة ويدفع عليها بالألاف. لا يستطيع الواحد منهم أن يدعم قضية القدس.
ملايين الدولارات تدفع ربما على الغفلة، وحتى نصرف الناس عن قضية الأقصى بدلا من أن ندفعها لكي نستجلب هممهم ونرفع مشاعرهم. يعني ما تفضل به الأخ قبل قليل الحقيقة يثير انتباهنا لمسألة مهمة جدا، أنه إحنا بشكل عام أحيانا نجهل بدهيات حول المسجد الأقصى، نجهل بدهيات حول قضية الأقصى، حول تاريخها، حول فهمها، وهذه مصيبة كبرى.
هو السبب أنه الإعلام ما قدمها لا بالشكل المباشر ولا بغير المباشر. كنا تكلمنا قبل قليل عن المباشر، كيف يمكن أن يخدم القضية، أخبار، برامج حوارية، أفلام وثائقية، كاريكاتير إلى غير ذلك. لكن دعني أتكلم عن الغير مباشر وهو الأكثر تأثيرا. الغير مباشر هو أكثر تأثيرا. هل لنا فيه يد؟ هل فعلا قدمنا شيء من خلال وسائل الإعلام لخدمة قضية الأقصى؟ أنا بذكر لك قصة بسيطة لمستشفى شهير 57-57، مستشفى السرطان في مصر.
جميل.
هذا من أشهر المستشفيات، صاحبها يعني والقائمين عليها أذكياء جدا جدا في خدمة قضية المستشفى إعلاميا. قاموا بعمل كذا إحصائي أو تحليلي للرموز المؤثرة في المجتمع، تمام؟ ما هي الرموز المؤثرة في المجتمع؟ محمد وأحمد وعلي وخالد، فقاموا برصدها. هذه الرموز المؤثرة في المجتمع اتفقوا معها وجابوها، قالوا يا الممثل الفلاني والمطرب الفلاني واللاعب الفلاني والشيخ الفلاني والعالم الكبير الفلاني، قضيتنا واحدة، هؤلاء الأطفال المصابين بالسرطان نبغى منك خدمتنا، نبغاك تزور المستشفى نسجل معك دقيقة واحدة فقط لدعم هذه القضية، نبغى أن تدخل مشروعنا معك أنت أيها المنشد، عندك فيديو كليب إنشادي.
وين الهاجس؟ وين الهم أصلاً؟ الدافع من أين يأتي؟
من العامل؟ من القائم عليها؟
دكتور فهد، حديثك ذو شجون، أحياناً لا أجرؤ على مقاطعتك لجمال كلماتك، أسعدك الله. نأخذ اتصال من غزة، أصبح جاهز معنا الدكتور صالح النعامي من غزة، مدير مركز غزة للدراسات الاستراتيجية. دكتور صالح لعلك تسمعني.
نعم
دكتور صالح، أنت من خلال وجودك في غزة، وغزة هي أصبحت رمز للكرامة ورمز للعزة الحقيقة، وأهلنا في غزة هناك علموا التاريخ كيف يمكن أن يكون الإنسان حرا عزيزا كريما مثابرا على هدفه متخطيا للمستحيل. أنت من غزة، كيف يمكن أن ترصد استكمال القدرات والوسائل الإعلامية الصهيونية لأدواتها واستكلابهم وهجومهم هجوما شرسا لحربنا، بل واستعانتهم بكل ما يمكن أن يعزز قدراتهم احترافيا وفنيا حتى يجهزوا علينا ويهمشوا عقولنا ويبعدون عن قضيتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الإعلام الصهيوني يحرص بشكل حثيث ودائم على ترسيخ الرواية الإسرائيلية، الرواية الصهيونية في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس تحديدا. فنجد أنه كل نشرات الأخبار، كل البرامج الحوارية في داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية تركز على أو تحاول أن تكرس مصطلح هار هابايت باللغة العبرية، أي جبل الهيكل بدل الأقصى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه دائما هناك يعني آليات تحرير في لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني من أجل عروبة وإسلامية المسجد الأقصى. وعلينا أن نذكر أنه دائما وقبل كل محاكمة تعرض لها الشيخ رأس صلاح الذي يقف على رأس الجهد العظيم للدفاع عن المسجد الأقصى، نجد أن هناك تركيز كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية على شيطنة الشيخ رأس صلاح والتحريض ضده ومحاولة نزع الشرعية عن هذا الجهد العظيم. النقطة الثانية أنه هناك محاولة إسرائيلية حثيثة تتمثل في في اعطاء منبر للمرجعيات الدينيه اليهوديه التي تدعو الى تدمير المسجد الاقصى. على سبيل المثال الحاخام موشي ليسمان وهو احد حاخامات المستوطنين يكاد يكون ضيف تقريبا شبه دائم في البرامج الحواريه التي تقدمها القناة التلفزة الأولى والثانية والعاشرة وهي القنوات الرائدة في الإعلام الإسرائيلي. وهذا الحقام يعني هو من أولئك المتمسكين بدعوة تدمير المسجد الأقصى.
نعم.
النقطة الثالثة أنه هناك دفاع ومحاولة إضفاء شرعية على عملية على الحفريات التي تقوم بها دائرة الأثار الإسرائيلية وتصوير هذا الامر على اساس انه جهد علمي يخدم قضيه العلم، مع العلم انه
طيب دكتور صالح اشكرك الحقيقه، انت يعني من خلال حديثك تؤكد انه هم لديهم مشروع واضح، مشروع اعلامي معزز ويسير بخطوات واثقه وواضحه، وهذا هو الذي نفتقد اليه نحن في الحقيقه. أشكرك دكتور صالح، بارك الله فيك. نعود للدكتور فهد ضيفنا الكريم. الكلمات اللي احنا
ودي اعلق على هذا مهمة الحقيقة، اللي هو البعد ايضا البعد القانوني في رؤية هذه القضية. هذا ذكرني بموضوع هام، وهو انه منذ اكثر من 22 سنة يعني بعد اتفاقية السلام وفلسطين تطلب الانضمام لمنظمة اليونسكو، تريد ان تكون كلها كيان، تبغى تكون دولة. تخيل كلما قدمت 22 سنة جاء الرفض الأمريكي يتكالب مع الدول التي يقوم الأمريكان بدعمها ثم يسقطون الدعوة. مندوبنا مندوب المملكة الدكتور زياد الدريس الذي باسمك وباسم برنامجك أيضا أحييه في هذه الحلقة، في عام 2011 لما أصبح عضوا ومندوبا وصار نائب رئيس المجلس التنفيذي قام على عمل جاد في هذه القضية، كون لوبي، لكن لوبي إعلامي، لوبي سياسي، لوبي قانوني، لماذا لا تنضم فلسطين إلى اليونسكو؟ واستطاع من خلال الضغط ومعرفة الأسس النظامية والقانونية والسياسية والإعلامية وكون هذا اللوبي. كان أثناء عمله من 2011 كان مثلا المندوب الأمريكي يقوم بتجهيز لوبي آخر للرفض، حتى أن الأمريكان تعرف يستخدمون معوناتهم، يستخدمون المعونات التي تقدمونها للدول للضغط عليها أن تمتنع عن التصويت. الدكتور زياد يقول استخدمنا الجانب القانوني والحقوقي والإعلامي ونجحنا وصوت لدخول فلسطين بالأغلبية قبل مدة وجيزة كما تذكر. فإحنا عندنا مشكلة أيضا غياب البعد القانوني، ولو استطعنا أن ندخل على مثل هذه القضايا إعلاميا قانونيا التوثيق، يعني حربي غزة الماضيتين الحقيقة في ضعف في التوثيق الإعلامي، في التوثيق القانوني، رفع الدعاوى. ما دكتور ضمن الحلقات كانت مع محمود المبارك، دكتور محمود المبارك قدم هذا البعد.
أنا لعلي طبعا أعزز على شكرك للدكتور زياد الدريس، والحقيقة هذه تلك المبادرة نفتخر بها جميعا، ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة قضية الأقصى كالشمس الحقيقة ظاهرة مشرقة دائما. أستأذنك بأن ننتقل إلى فقرة هذه الفقرة ستكون معنا في كل برنامج. هناك من لا نستطيع أن نتيح لأنفسنا الفرصة بأن يكون معنا ليشعل قناديلنا في كل ليلة من ليالي قناديل الأمل، ولكن سنعرج على إنجازه، سنعرج على حضوره ووجوده معكم أخواني وأخواتي من خلال هذه الفقرة بعنوان توقيع. هذه الفقرة ستجعل معنا في هذه الليلة شخصا غائبا حاضرا لأنه قدم شيئا يستحق أن نتوقف عنده. توقيعنا الليلة معاكم نشاهد سويا. قناديل الأمل.
كارلوس لطوف رسام كاريكاتوري سياسي برازيلي من العرب اللبنانيين، ولد سنة 1968، وتهتم أعماله بمجموعة واسعة من الموضوعات من ضمنها مناهضة العولمة ومناهضة الرأسمالية والولايات المتحدة الأمريكية والتدخل العسكري. علاوة على ذلك فإن القضية التي اشتهر بها هي صور تصور الصراع العربي الإسرائيلي. يرتبط عدد كبير من رسوم لطوف بالصراع العربي الإسرائيلي الذي أصبح مهماً لدى لطوف بعد أن زار المنطقة في أواخر التسعينات مما أثارت له انتقادات غير مسبوقة. انتقدت أعماله من قبل كاتب بالمعهد اليهودي لشؤون العالمية، وهو جزء من مركز القدس للشؤون العامة في عام 2002. اختاره مركز سيمون فيزنتال اليهودي ثالثة من ضمن الشخصيات العشرة الأكثر معاداة للسامية في عام 2012، وبعد أن رسم رسماً كاريكاتورياً أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسحق أماً فلسطينية وتعامل معها وكأنها خرقة، الأمر الذي اعتبره المركز إهانة لإسرائيل ورئيس وزرائها بواسطة رسم يضج بمعاداة السامية.
قنادينا الأمل.
دكتور فهد، يبدو من خلال تجربتك إعلامية كان لك موقف، نعم، مع هذه الشخصية الرائعة الحقيقة. صحيح. اللي قدمت خدمة. يا ريت نقرب الكاميرا على هذه الرسمة الكاريكاتورية.
طبعا أظن الإخوة يعني إن استطاعوا أن يخرجوا جزءا من زيارتي له. أنا زرت البرازيل وصورت حلقة خاصة من ضمن 20 حلقة عن البرازيل، واحدة منها سميتها فلسطين البرازيل. حتى الناس استغربوا إيش معنى فلسطين البرازيل. فلسطين البرازيل زرنا طبعا عدد كبير من الجاليات من إخواننا الفلسطينيين الذين هجروا وجلسوا في الحدود، لم تستقبلهم أي دولة، قالت لهم البرازيل تعالوا، وعاشوا هناك وضع مأساوي جدا. صورت معهم وضع مأساوي جدا جدا. لما اتصلنا مع أكثر من شخص نبغى لطوف هذا حقيقة تعب الوصول إليه، وقعدونا في مكان وأخذونا من مكان إلى مكان، تحققوا منا، نزلوا تحت العمارة ثم طلعونا، فقلت إيش الحكاية؟ فقال مطلوب. عزيز. هذا مهدد من الكيان الصهيوني هذا الرجل. جلست معه مدة الحقيقة، سألته عن الدافع الذي دفعه لهذه القضية، فقال أنا مؤمن أنها قضية ظلم
عادلة،
وقضية الفلسطينيين مظلومين. نعم. وقضيتهم عادلة تجاه الكيان الصهيوني. فجعلت جزء كبير من رسوماتي، من موقعي، من بل رسوماته التي فاز بها هي في مناهضة الصهيونية السامية.
تجربة رائدة دكتور فهد. بقي لي أن أطلب منك طلبا، كل من أشعل لنا قنديلا طلبنا منه أن يشعل قنديلا مماثلا للأقصى. دكتور فهد، أنت رجل إعلامي الحقيقة تغبط على مسيرتك الرائعة والناجحة والرائدة، يشهد لك الكل بنجاحك في مضمار الإعلام. لو طلبنا منك أن تفكر معنا الآن بصوت مرتفع، نريدك أن تقدم شيء للأقصى. طبعا احنا عارفين أن مسيرتك الشخصية حافلة بما قدمته للأقصى، لكن سنوقف التاريخ الآن بدءا من هذه الحلقة التي أنت معنا فيها الآن ضيفا في قناديل الأمل. نريدك أن تقدم مبادرة للمسجد الأقصى، مبادرة للقدس. هذه المبادرة تعمل عليها لمدة أسبوع، إحنا سنرصدها بكاميرا برنامجنا على مدار هذا الأسبوع، سنتوجها بكل ما يمكن أن نعمله من خلال وسائل البرنامج من التويتر والفيسبوك، وسنعلق عليها في الحلقة القادمة. أكيد هدفك من تلك المبادرة سيكون أن تضرب أسوة حسنة. لا نريد مشروع كبير جدا، نريد مشروع عادي جدا. جيد. وشخصي جدا، لتخبر من حولك وحواليك أن الكل لابد أن يقدم شيئا. نعم. إيش هي مبادرتك دكتور فهد؟
جزاك الله خير. الحقيقة المبادرة هي من لك وليست للقدس، إنما تخدم نفسك، ما تقدمه هو لنفسك، ونحن نعترف جميعا بالتقصير تجاه هذه القضية. فالمبادرة أنت جزاك الله خير تفتح الآفاق لضيوفك أن يقدموا لأنفسهم وليس للأقصى. أنا يعني ما دمت تريد مبادرة سريعة في غضون أسبوع، يعني عندي فكرة مشروع أن أجمع أفضل القصائد التي قيلت في الأقصى. جميل. وسأسجلها بإذن الله بصوتي لتنزل في السوق وفي عدد من المواقع بصوت مجانا، يحصل عليها كل من شاء. هذه مبادرة أسبوع. في مبادرة طويلة،
خلينا على الأسبوع.
طيب.
لأنه خلال هذا الأسبوع سنتواصل معك، سنعمل تقرير عن هذه المبادرة وسنعلن المشاهد إن شاء الله تعالى. دكتور فهد، أسعدتنا في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بك في لقاء نصلي فيه في القدس سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. ألقاك على خير. أعزائي إخواني وأخواتي، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
فالقدس قنديل وكم أنت الأمل. القدس قنديل وكن أنت الأمل.
أحبتي مرحبا بكم مجددا في برنامجكم قناديل الأمل. كان معنا ضيف وغادر الضيف وبقينا لنفكر سويا نحن كيف يمكن أن نقدم شيئا للأقصى. بعضنا يا جماعة عنه الأقصى هو قضية كبرى لا يمكن أن يعالجها إلا شخص مثل صلاح الدين الأيوبي. أقول نعم، لن يعالج الأقصى ولن يعالج قضيته إلا صلاح الدين الأيوبي، ولكن أنت صلاح الدين الأيوبي، أنا وأنت وكل واحد منا يمكن أن يكون صلاح الدين الأيوبي بدون جيش طويل أو عريض. كل ما يحتاجه كل واحد منا ليقدم شيئا للأقصى هو أن يقدم شيئا للأقصى ولو شيء صغير. في كل حلقة إن شاء الله تعالى سنطلب مشروع عملي، خدمة عملية واضحة المعالم، محددة الأهداف، قابلة للقياس، يقدمها كل واحد منا، يقدمها للمسجد الأقصى. أنت إيش ممكن تقدم؟ بما أنه حلقتنا اليوم حول الإعلام وأثر الإعلام علينا، أريد أن أقول لكم تصدقوا أن الصهاينة بحربهم الإعلامية علينا استطاعوا أن يشوهوا صورة الأقصى وصورة قضية فلسطين لدى المسلمين ولدى العرب. حتى أنه لو سألنا الكثير من الناس عن قضية فلسطين ماذا سيقول؟ سيقول أصلا هم الفلسطينيين باعوا أراضيهم، الفلسطينيين أصلا هم اللي باعوا أراضيهم، وبالتالي هم يجنون ثمرة ما زرعوه بأيديهم. من قال لكم ذلك يا جماعة؟ اليهود هم الذين قالوا لكم ذلك عبر إعلامهم المزور. اليهود عندما دخلوا إلى فلسطين إنما دخلوها بتمهيد من السلطات البريطانية، سلطات الانتداب البريطاني التي كانت تحتل فلسطين في ذاك الوقت على إثر الحروب العالمية. هم مهدوا لليهود بالدخول ولعبوا لعبة قذرة جدا، هي اللي من خلالها بدأت كذبة باعوا أراضيهم. أصبحت السلطة الإنجليزية تفرض على المزارع الفلسطيني المسكين، الفلاح المسكين، تفرض عليه أن يزرع هذه السنة مثلا محصول البطاطس. كل المزارعين يزرعون بطاطس، ما في ولا مزارع يزرع غير البطاطس هذه السنة، الكل سيزرع هذا المنتوج، آخر السنة يمنع تصدير البطاطس. إيش اللي حيصير؟ سيكون العرض أكثر من الطلب وسينزل سعر البطاطس إلى أقل من سعر إنتاجه، وبناء على ذلك ستكسد السلع وتبور وتفسد ويخسر المزارع. الآن المزارع خسران. السنة اللي بعدها يفرض عليهم كلهم مثلا أن يزرعوا خيار، كلهم زرعوا خيار نزلوه للسوق منعوا التصدير، فلما منع التصدير مرة أخرى انهارت الأسعار، خسر المزارع، تحمل آكام من الديون، جاءت البنوك تعطي قروض حتى تزرع، والمزارع فلاح بسيط أخذ قرض من البنك حتى يزرع وبدأ يزرع محصولا جديدا. في السنة الثالثة عملوا نفس اللعبة فخسر، ولكن هذه المرة بيعت أرضه للمزاد العلني، فيأتي يهودي باسم عربي فيشتري تلك الأرض في المزاد. هذه اللعبة القذرة التي لعبوها. تنبه كثير من الحكماء في فلسطين لهذه المسألة فعملوا احتياطات كثيرة، من ضمن تلك الاحتياطات احتياط ذكي جدا في قرية اسمها بشيت. قرية بشيت جاء مختارها واسمه يونس، يونس مختار بشيت جمع أهالي القرية وقال لهم شوفوا حتى نضمن أنه ما أحد تباع أرضه سوف أقسم عليكم أراضيكم بمقدارها وليس بعينها، يعني أنت عندك مثلا 100,000 متر نعطي لك 100,000 متر ولكن شرق القرية، أنت عندك 50,000 متر نعطي لك إياها ولكن غرب القرية، وأعطى كل شخص أرض تساوي مقدار المساحة التي يملكها دون تعيينها، وبدأ الكل يزرع. أسقط في يد الإنجليز واليهود لأنه ما في شخص أرضه معلومة حتى تصادر، فزرع الكل وربح الكل. بقيت تلك القرية مرصودة في عقل اليهود ومن يمهدون لهم من الإنجليز. حتى جاءت الهجمة الظالمة والغاشمة عام 1948 جاء مختار القرية يونس ووزع البنادق البسيطة على سكان القرية وقال الرجال جميعا يرابطون على حدود القرية والنساء كل واحدة تحفر خندق عند بيتها وترابط في ذاك الخندق ومعها بندقية. وشوفوا الوصية العجيبة اللي وصاها لنساء القرية، قال لكل امرأة لو بقيت عندك في البارودة رصاصة واحدة ورأيت اليهودي أمامك أطلقيها في رأسك مش على اليهودي. ليش؟ قال لأن الرجال كلهم على حدود القرية ولن يصل ولا يهودي إليكن إلا وقد قتل الرجال جميعا، فإذا قتلوا كل الرجال ودخل اليهود إلى القرية أطلقي كل الرصاص اللي عندك في الذخيرة على اليهود، فإذا بقيت رصاصة أطلقيها في رأسك. كان يحاول ألا تغتصب ولا امرأة في تلك القرية، وفعلا لم تسجل أي حادثة اغتصاب. تعرفون لماذا؟ لأن الرجال وقفوا صامدين على حدود القرية ولم يستطع الجيش الصهيوني الجبان أن يجتاح تلك القرية بمدرعاته ومدافعه ودباباته، فاستعان بالجيش الإنجليزي الذي دخل بطائراته ليقصف القرية ويحرقها عن بكرة أبيها، وفر سكانها إلى قرية قريبة اسمها سدود تحت قصف الطائرات. هذه حقيقة وهذا واقع، ترى هل الواقع الذي نعرفه هو هذا كما يطابق الحقيقة أم أننا فهمنا ما زوره اليهود لنا وما كذب به الصهاينة علينا؟ مشروعكم هذا الأسبوع يا جماعة علموا هذه الحقيقة للآخرين، أريد من كل واحد منكم أن يعلم هذه الحقيقة لعشرة أشخاص، عشر أشخاص خلال هذا الأسبوع تخبرهم بهذه الحقيقة وتحدثهم بهذه القصة وتعلمهم أن موقفنا هو أن نعلم الناس من حولنا وحوالينا قضيتنا وكيف يمكن أن نفهمها حتى يبقى القدس رسالتنا. أرسلوا نتائج تجاربكم على صفحة الفيسبوك، على التويتر، تواصلوا معنا وفي الحلقة القادمة سنقرأ ما سطرته تجاربكم وسننقل للآخرين خلاصة ما قدمتموه في مشروع هذا الأسبوع. رجاء يا جماعة إذا كنتم تحبون الأقصى اعملوا شيئا للأقصى، طلبنا مشروع عملي محدد هادف واضح، علم عشرة أشخاص هذه القصة التي حدثناكم بها اليوم لأنها ستنقل واقعا كذبه اليهود بإعلامهم المزور الحقائق. سنلتقي كل أسبوع أحبة مع قناديل الأمل، وموعدنا البعيد في المسجد الأقصى إن شاء الله لنصلي هناك سويا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عتمتي أشع القناديل الأمل واحمل عن القلب المهابة والوجل وارحل إلى القدس المكلم بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل القنديل يوقى وتيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل. Do